الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، يعني صلوا الفجر في أول الوقت. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه دخولهم في طرق خيبر. فالزقاق هي سكك الطريق ومداخله الصغار. قال: ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز كشف هذا الموضع من العورة المتوسطة. وقد قسم العلماء العورة إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وهما السوأتان، أي بالنسبة للرجل، فلا يجوز كشفهما بحال إلا للضرورة. وعورة متوسطة، وهو ما بين الركبة إلى السرة، ويجوز كشف ما دون السوأتين عند الحاجة، وهذا هو أوسط الأقوال في الفخذ جمعا بين الأدلة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن الفخذ عورة، لكن قد يحتاج إلى كشفها عند بعض الأعمال الشاقة فتنكشف مع حرص الإنسان على سترها، مثل إذا ركب الخيل أو الدابة، أو كذلك عمل عملا شاقا أثناء حركته قد تنكشف، فمع حرصه لا يضره ذلك. ومنه هذا الحديث. وأما العورة المخففة فهي ما في الصلاة، كالعاتقين للمصلي في الصلاة، فهي للصلاة خاصة، وفي غير الصلاة من باب كمال الأدب، من باب كمال الأدب. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ. وقوله والخميس أي والجيش، وسمي جيشه عليه الصلاة والسلام خميسا لأنه كان يقسم خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط، وهو القلب. وقوله وأصبناها فأصبناها عنوة، هذا بحسب علمه رضي الله عنه أرضاه. والصحيح أنها ثلاثة أقسام: قسم منها عنوة، وقسم منها صلح، وقسم منها في، كما ذكر ذلك عدد من المحققين من أهل العلم. فمنهم من أجلوا ومنهم من صالحوا ومنهم من كان عنوه، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. قال: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا فبيت لأجل أن يفاجئ القوم، وقد مر معنا في التبييت للمصلحة، وهو من حسن سياسة الإمام التي ينبغي أن يقتدى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني شعرك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ ويسمى ملقي الرجز والشعر سائقا، لأنه يسوق الجيش أو يسوق الرفقة بتسليته لهم بهذا الشعر والرجز. وفيه الفرق بين أشعار أهل الإيمان وأشعار أهل الفجور والكفران. فأشعار أهل الإيمان شعر طاعة وقربة، وأما شعر أهل الفجور والكفران ففسوق ومجون وفساد. قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، ومعناه أنه مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فلما قال يرحمه الله علم القوم أنه سيستشهد، ولهذا قال الرجل: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، يعني لو لم تدعو فيكون سببا لمتعتنا بجلوسنا معه أكثر. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بوحي أوحاه الله إليه، إن كان قاله بما أوحي أو هو دعاء دعا به عليه الصلاة والسلام، فتكون الإجابة مع عدم العلم أنها تكون في هذه الغزوة أو في غيرها. قال: فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، يعني امتحان وبلاء شديد. فالمخمصة يطلق على الشدة، فقد تكون في الجوع وقد تكون في غيرها. قال رحمه الله: ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. وسيأتي إن شاء الله أن هذا فيه دليل على تحريم الحمر الإنسية، ولا ينافيه ما جاء في بعض الروايات أنهم أمروا بإهراقة ما في القدور لكونهم استعجلوا بعض المغنم، فيحمل أنها حادثتان ووقعتان، وأما الأمر بالكسر قالوا زيادة في الزجر والتأكيد، ولهذا لما قال الرجل نغسلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذاك. قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، ومعناه أنه ارتد عليه السيف فقتل نفسه خطأ. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيدي قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، وكذب يأتي بمعنى تعمد قول غير الحق، ويأتي بمعنى عدم قول الحق ولو خطأ، والمراد به ها هنا أي أخطأ من قال ذلك. قال إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه هكذا، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، ومعناه أنه ضعف له الأجر، أجر الجهاد وأجر الخطأ. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في سياق ذكره لأحكام الجهاد وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب غزوة خيبر أي هذا مدخل في معرفة ما ذكر من أحكام غزوة خيبر، وقد كانت في السنة السابعة للهجرة في شهر جمادى الأولى، ووردت فيه أحاديث كثيرة، ومن الأحاديث المتفق عليها هذا الذي ذكره رحمه الله في هذين الحديثين. وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين في ذكر ما وقع في خيبر، لكن من أجمع وأشمل ما ذكر هذين الحديثين. أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري في الكتاب المشار إليه، فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فذكره بلفظه في باب ما يذكر في الفخذ. وأما الحديث الثاني فذكره كذلك بلفظه أي البخاري في باب غزوة خيبر في الباب هذا الذي أشير إليه، فقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة يعني ابن الأكوع، فذكر الحديث بلفظه. وفي هذين الحديثين مسائل من أهمها ما ذكر فيها من ذكر بعض أوصاف غزوة خيبر، وقد أشير إلى بعض ذلك. وفيها من المسائل كذلك الحديث الأول، فيه من المسائل حكمة الإمام وولي الأمر في القتال وأمير الجيش في ترقب الوقت المناسب في الدخول على العدو. لما كان أهل خيبر أهل أرض وزرع، كان دخولهم في دخول المسلمين إليهم في هذا الوقت بغتة من أحسن ما يكون في مفاجأتهم، لأنهم في ذاك الوقت يخرجون إلى مصالحهم متفرقين غير مستعدين لقتال. ومن أراد منهم أن يستعد فسيكون قلة، ولهذا حصل التثليث في خيبر، فمنهم من قاتل ففتحت عنوة، ومنهم من صالح فكان صلحا، ومنهم من أجلي، وهكذا. كذلك فيه من المسائل مشروعية تقديم صلاة الفجر وكذلك تخفيفها ما دام في وقتها في أول الوقت ولو بغلس، يعني مع شدة الظلمة ما دام قد دخل وقت الفجر. وفيه خطأ قول من يقول أن الفجر لا يكون إلا بظهور الضوء وانتشاره. المذهب المروي عن الأعمش وبعض أهل العراق، وهو قول مرجوح خلاف الصواب، بل الصواب أن الفجر يظهر ولو بقيت الظلمة، يظهر ولو كان هناك ظلمة، لأن ظهوره يكون بنور في جهة المشرق، لا يعرفه حين يبتدئ إلا أهل الخبرة والمعرفة. وفيه من المسائل كذلك ما تقدم من أن الفخذ عورة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنها عورة متوسطة، هي عورة متوسطة، ومن رأى الأدلة وتتبعها علم صواب هذا القول جمعا بين الأدلة. والقاعدة عند الأصوليين إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فهنا عندنا دليل ظاهره التصريح بأن ذلك من العورة أي الفخذ، ودليل ليس بصريح لكنه من الخبر يدل أنه ليس بعورة، فجمع بين الأدلة بأن ما جاء من حديث ظاهره كذلك يحمل على المعنى المتقدم أنها عورة متوسطة يجوز كشفها عند الحاجة، وليست عورة كعورة السوأتين. وهذا هو الصواب وقول عدد من المحققين من أهل العلم جمعا بين الأدلة. وفيه من المسائل كذلك تشجيع الجيش بالقول والفعل بما يكون به إعانتهم على النصر، وكذلك إدخال الرعب على العدو، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك هذه كذلك الحكمة في تقسيم الجيش إلى 5 أقسام. وفيه كذلك من المسائل تفاوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعلم، وتأكيد قاعدة أهل العلم أن من علم حج على من لم يعلم، وأن من أتى بزيادة العلم قبل منه. فهنا لم يعلم الصحابي إلا هذا، فكونه ثبت غيره هو زيادة علم، فيكون كما تقدم الجمع بين الأدلة بأن كل ذلك قد كان. وإعمال هذه الأدلة أولى من إهمال بعضها بالترجيح، ولأهل العلم في هذا أقوال، فمنهم من قال عنوة، ومنهم من قال صلحا، ومنهم من قال إجلاء، والصواب أن كل ذلك قد ثبت، وهذا الذي صحت به الأخبار ولا معارضة بينها. وفيه من المسائل كذلك مشروعية الشعر، أي في الحديث الثاني، فالشعر ممدوح بحسب ما فيه، إن كان فيه ما يمدح فهو ممدوح، وإن كان فيه ما يذم فهو مذموم، ولكنه لا يكون على حساب العلم، لا يكون على حساب العلم. ولهذا كان الشعر عند السلف الصالح رضي الله عنهم أرضاهم له مكانه، له مكانه، يستعملونه عند الحاجة في الرد على المخالفين كفعل حسان بن ثابت رضي الله عنه، وفي كذلك أعمالهم يستعينون بها على إبعاد سآمة العمل، وفي أسفارهم وما كان بمعناه. فإذن حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومع ذلك ليس مطلق حتى يطغى على العلم، وكذلك ليس على وجه يخالف الشرع. ولهذا قال العلماء الشعر مباح لكنه بشروط، تجمل هذه الشروط بخمسة شروط. الشرط الأول ألا يكون فيه معنى قبيح ينافي الشرع، والشرط الثاني ألا يكون كذلك مصاحبا لشيء من آلات اللهو والطرب، فلا بد من صحة المعنى، وثانيا لا بد كذلك من صحة الأداء، ومن صحة الأداء ألا يكون فيه مشابهة للفساق والنساء ومن كان بمعنى هؤلاء ممن حرم التشبه بهم، وبه يعلم فساد تلك الأناشيد التي تسمى إسلامية ولكنها جارت في أوزانها وأنغامها الأغاني المحرمة، يأخذون اللحن ويغيرون الكلمات، وهذا لا يجوز. والشرط الثالث ألا يكون كذلك على حساب العلم فيطغى عليه، مثل حال بعض الجماعات الثورية السياسية التي تربي شبابها على الأناشيد والشعر حتى يطغى على القرآن، فتجد أحدهم في أذنه السماعة ليلا ونهارا يدندن برأسه مع تلك الأناشيد في صحوه ونومه وقومه وجلوسه، فطغى على العلم حتى صارت قلوبهم فارغة من العلم بعيدة عن الاتعاظ بالقرآن وتعلم السنة، فهذا الطغيان لا شك أنه يضر وهو مما ينهى عنه. وفي مثل هذا المعنى جاء النهي عن الشعر. والشرط الرابع من هذه الشروط ألا يكون كذلك هذا الشعر متضمنا لرد الحق، ومنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إخوة الكهان، فإذا استعمل ولو كان بليغا في رد الحق مهما كان هذا الحق ومهما كان قائله فهو مذموم، ومنه ردود أهل العلم إذا كان فيها شيء من الباطل فهذا من المذموم، من الشعر المذموم، كما يحصل بين الأقران فيؤلف هذا شعر وهذا شعر، هذا النوع من الشعر مذموم وليس ممدوح لأنه فيه هذا المعنى يضاد الحق، وهكذا أخيرا أن يكون منافيا للتواضع الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. والغالب على من يقول الشعر الفخر والخيلاء، فلذلك وصفهم الله عز وجل بالغاوين. أغواه شعره، شعره أورده معنى الغواية. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك مشروعية تسلية رفقة السفر ومن كان بمعناها بالمباح من الشعر وما كان بمعناه، وفيه كذلك من المسائل دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كثير، ومنه ما جاء في هذا الحديث من إجابة دعوته عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك تحريم الحمر الأهلية وهي الإنسية، وسميت إنسية لأنها تأنس الإنسان بخلاف الحمر الوحشية التي لا تستأنس بالإنسان وتفر منه، حالها كحال الصيد، ولا تنحصر الحمر الوحشية بالحمر المخططة، بل من الحمر الوحشية ما يشبه الحمر الإنسية ولكنه ليس مثلها، يشبه في رأسه بعض الشبه ولكن في سرعته وحركته لا يشبهه، وهو أشبه ما يكون بالمها. لمن يعرف المها، تعرفون المها؟ نوع من الدواب يشبه الظبي وليس بظبي، له قرنان طويلان منصوبان لا يلتويان، قرن منصوب لا يلتوي، ويكون في ظهره غبرة كغبرة الحمار، وفي بطنه بياض كبياض الحمار، فهذا يشبه قليلا الحمر، ويوجد مثله أقرب شبها بالحمار ولكن سرعته مثل سرعة المها، وهو من البري، وذاك الذي كذلك يسمى بالحمر الوحشية وهو حلال، وأما الحمر الإنسية التي تستأنس الإنسان فهي حرام بنص هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة. وفي هذا الحديث كذلك ذكر تحريم الحمر الأهلية وإراقة القدور منها، وكما تقدم لا ينافيه ما ورد من إراقة القدور لبعض ما استعجل القوم من المغنم، فهي حادثتان. وكذلك فيه الأمر بإراقة قدور ما يحرم أكله ولو قد أخذ وطبخ، فكذلك يقال في كل ما كان بمعناه ولو كان فاعل ذلك جاهلا، فماله في ذلك وجهده هدر. فلو أن إنسان اشترى شيئا لم يعلم حرمته ثم علم قبل أن يأكل لأمر بعدم أكله وبإراقته. وفيه كذلك تحريم ونجاسة، على قول لبعض أهل العلم، لحوم ما لا يؤكل لحمها ودماؤها، وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على ذلك وهو غير صريح لكنه يستأنس به مع أحاديث أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في روثة الحمار إنها ركس، على أن الصحيح أن الركس يقتضي الخبث ولا يقتضي النجاسة. وفيه من المسائل كذلك عذر الخطأ ولو كان ذلك في القتل، وأدلة القرآن والسنة تدل عليه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا عام. وهكذا كذلك قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وفيه أن قتل الخطأ للنفس لا يوجب الكفارة على أولياء القاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك. وأما إذا كان حيا وقتل آخر فإنه تجب عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين. واستدل به العلماء على أن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه مخصوص بهذا الحديث، فهو عام مخصوص، عام لكل من عليه صوم إلا من قتل نفسه خطأ، فإنه لا يدخل أصلا. قال بعض أهل العلم لا يدخل في هذا العموم، وقال بعضهم يدخل لكنه مخصوص، وعلى كلا الأمرين النتيجة واحدة. واضح؟ وفيه من المسائل كذلك أهمية سؤال أهل العلم، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم استشكل عليهم هذا الأمر حتى اختلفوا، ولكن بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم زال الإشكال، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أن له الأجر مرتين. وفيه دليل كذلك على أن فاعل الخير إذا أخطأ فيه وكان خطأه يترتب عليه ضررا على نفسه وهو مأذون له في هذا الاجتهاد فله الأجر مرتين. فهذا الحديث يزيد فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيقال له أجر واحد إذا لم يلحقه ضرر، فإذا لحقه ضرر فله أجر آخر، أجر الاجتهاد وأجر ماذا؟ وأجر الضرر الذي لحقه. فإن بذل مالا أو أضاع وقتا أو جرح في جسده أو في غير ذلك فإنه يؤجر على هذا، وهذا الحديث دليل له، فإنه كتب له الأجر مرتين: أجر قتاله وأجر خطأه وما لحقه من ضرر بهذا الخطأ. وفيه فضل عامر بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه، فهذا الحديث من فضائله، هذا الحديث من فضائل عامر بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.